الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قمة أمريكية إسرائيلية في البيت الأبيض اليوم، ونتنياهو يتلقى إحاطة عن محادثات الفرصة الأخيرة لإيران. إنذارات بإخلاءات جديدة في طرابلس، وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية على نار حامية. نصائح أوروبية وخليجية للبنان للإسراع في المرحلة الثانية من حصر السلاح وعدم ترقب المفاوضات الأمريكية الإيرانية. عقوبات أمريكية على ذهب حزب الله ومصادره، ونعيم قاسم: المقاومة أنقذت لبنان ومكفولة بالدستور. رياشي يرد: متمسكون بالحياد ولا يمكن أن نحلم حلمين في سرير واحد. متفرغو اللبنانية في إضراب ليوم واحد. مقتل 10 في إطلاق نار في مدرسة كندية. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. في جعبة بنيامين نتنياهو كلام كثير ليقوله لدونالد ترامب في اجتماعهما في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، بعدما استهل لقاءاته في واشنطن بمناقشة ملف إيران مع ستيف ويتكوف وجارد كوشنر. وقد استبق الرئيس الأمريكي وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة بالقول إن إيران تريد عقد صفقة، مرفقا ما كشفه بإضافة تهديد مفاده: إما أن نتوصل إلى اتفاق أو علينا القيام بشيء صارم جدا. والصفقة أو الاتفاق أمر لا يشجعه إطلاقا رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي سيعرض على ترامب معلومات استخبارية جديدة عن قدرات إيران العسكرية وتحديدا الصاروخية الباليستية، على أن تكون الأذرع الإيرانية من ضمن جدول أعمال الرجلين. وفي لبنان، حزب الله، ولتبرير تمسكه بسلاحه، يقول إن المقاومة مكفولة بالدستور، قافزا فوق بند تسليم كل السلاح غير الشرعي للدولة وفق اتفاق الطائف نفسه، الذي تارة يعترف الحزب بوجوده وطورا يغيبه من قاموسه لصالح ثلاثيته البائدة. لكن البداية شمالية طرابلسية.
فقد سلمت قوى الأمن إنذارات بالإخلاء المباشر لسكان مبنى عز الدين المير المؤلف من 7 طوابق في شارع الشديد في القبي، وكانت قوة أمنية نفذت عملية إنذار بإخلاء مبنى محمد سنجر في شارع الشديد في القبي أيضا، وسط رفض الأهالي الإخلاء. وأطلق نار تحذيري في باب التباني لإخلاء مبنى متصدع في حرز الجبني، كما أخلي مبنى كبارة في القبة وسط انتشار للوحدات الأمنية. ومساء أمس قطع بعض المحتجين السيرة بعد الوقت بالإطارات المشتعلة عند مستديرة أبو علي.
وكان وفد من فعاليات طرابلس زار قصر بعبدة والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، واطلعوا على آخر التطورات بعد انهيار المبنى السكني المأهول في باب التباني. ولمس الوفد من عون جدية في التعاون من الرؤساء لرفع المعاناة عن المدينة والانطلاق بخطة ترميم المباني الآيلة للسقوط. وقال رئيس البلدية عبد الحميد كريمي:
نحن حسب الخطة الموضوعة كنا واضحين، نحن بدنا بدل إيواء لمدة سنة لكل البيوت اللي احنا حنخليها. هذا اللي وعدنا في رئيس الحكومة واللي أكد عليه اليوم فخامة الرئيس. نحن اليوم حنباشر، خاصة بعد ما طمنا بتوقيع الموازنة، كل الأموال حتتحول للهيئة العليا للإغاثة ونباشر بتنفيذ الخطة.
محافظة الشمال بالإنابة إيمان الرافعي عزت أسباب الكوارث للفقر.
حبينا نشدد أنه نحن مشكلة طرابلس، وفخامة الرئيس كمان ذكر أنه هو يمكن الفقر هو العامل الأساسي لكل هالمشاكل اللي عم تتفاقم. لو في فرص عمل للقاطنين يمكن هم كان قدروا أنه يدعموا الأبنية.
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام تحدث عما يقوم به الرئيس عون.
طلع على حجم الكارثة، حجم المأساة يعني بشكل عام، وما تتطلبه من دعم مالي. لم يتردد أيضا فخامته في أن يقوم بالاتصالات اللازمة خارجيا ومع أصدقائنا ومع الصناديق لتأمين ما يمكن تأمينه.
رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف وجهني دان:
نحن بأمس الحاجة، ومن هالمكان بالذات من هالقصر الجمهوري، من وجه نداء إلى كل ذوي الإيرادات الصالحة، اللي بيقدر يساعد ما يتردد هلأ فورا، اللي بيقدر يأمن مركز الإيواء ما يتردد.
في انتظار جلسة مجلس الوزراء المقررة لعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، تبلغت بيروت وفق المعطيات نصائح أوروبية وخليجية بوجوب الإسراع في إقرار المرحلة الثانية من الخطة وعدم ترقب تداعيات المخاض الدبلوماسي الصعب والمعقد حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأن إسرائيل تتصرف حيال لبنان بمعزل عن مآل المفاوضات أو المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتاليا فأن أفضل ما يحصن لبنان للحد أو لمنع تجدد تعرضه لاحتمالات مواجهة كبيرة سيبقى في توسيع بقعة سيطرة الجيش وتحكمه الحاسم والسريع بحصرية السلاح.
وسط هذه الأجواء يصل إلى بيروت في 16 من الحلي الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير لإجراء محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون وتفقد القوة البحرية الألمانية العاملة ضمن إطار اليونيفيل.
أمريكيا، وفي حين لم يوقف حزب الله نشاطه المالي غير الشرعي، أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأفراد المرتبطين به بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتمويل أنشطة إرهابية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الحزب. وشملت العقوبات الأخيرة على وجه الخصوص علي قصير، وهو أحد العناصر الرئيسيين في فريق التمويل التابع للحزب.
وأوضحت الوزارة أن الأفراد المستهدفين بالعقوبات شاركوا في مخططات تهدف إلى التهرب من العقوبات عبر مؤسسة القرض الحسن التي تظل تحت سيطرة الحزب، وصفة المؤسسة بأنها أداة تستخدم لتقويض الاقتصاد اللبناني وتمويل الأنشطة الإرهابية.
كما أعلنت الخزانة الأمريكية أن فريق التمويل التابع لحزب الله استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وحزب الله، وتم الكشف عن أن أندريه فيكتوروفيتش بوريسيف، وهو رجل أعمال روسي عمل بشكل مباشر مع القيادي في حزب الله علي قصير لشراء أسلحة من روسيا.
وأدرجت الوزارة شركة الذهب التابعة لحزب الله على قائمة العقوبات لكونها تحت إشراف سامر حسن فواز، أحد الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية، وكان تم تحديد فواز كعنصر أساس في شبكة التمويل غير الشرعي للحزب. وأدرجت شركة جود، وهي إحدى الشركات التابعة لجمعية القرض الحسن، على قائمة العقوبات الأمريكية.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وفي إطلالة هي الثانية له في 24 ساعة تقريباً، ادعى حاجة الدولة للمقاومة.
هذه المقاومة أنقذت لبنان في غياب الدولة وفي غياب قدرة الجيش على الدفاع عن لبنان. 42 سنة هذه المقاومة كانت عصية على إسرائيل واستطاعت أن تحرر وأن تقف. والآن أنا بقولكم الدولة اللبنانية إذا أرادت أن تقوي نفسها وأن تنهض وأن تبني مستقبل أجيالنا في هذا البلد، هي تحتاج إلى المقاومة سنداً لها، لأن المقاومة عندها خبرة، المقاومة عندها إيمان وإرادة، المقاومة تستطيع أن تكون سند قوي للدولة، وهذا يجعل المسؤولية على المسؤولين في الدولة أن يفكروا جدياً كيف تكون المقاومة إلى جانبهم وكيف يستفيدون من قدراتها. نقول لكل الغرب ولكل الذين ينظرون على لبنان، لا أحد يملي على لبنان أن يضعف قدرته الدفاعية بأي حجة من الحجج، اطلعوا لنا منها. يعني أنتم تطلبون من المقاومة أن تتجرد من سلاحها لمصلحة الدولة؟ لا، التجريد من السلاح هو الهدف المركزي لإسرائيل وأمريكا في الحقيقة، لأنه شو العلاقة أن يكون لبنان قوي في داخله؟ هذا أمر معني فيه لبنان. لا أحد يستطيع منع المقاومة في لبنان، فهي مكفولة في الدستور، وأي تنازل يتطلب إجماعاً وطنياً وميثاقياً، وهذا غير موجود في الحقيقة.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم رياشي الذي زار والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية في القوات أنطوان درويش دمشق، حيث التقيا وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في اجتماع إيجابي وجيد وسادته الصراحة، رد على الشيخ قاسم وتمسكه بثلاثيته.
أعتقد أن هذا كلام قديم جدا وغير صالح للاستثمار على الإطلاق إلا في بيئة الشيخ نعيم قاسم التي ربما تحتاج إلى سند معنوي بشكل أو بآخر، لكن هذا الكلام غير صالح للصرف وغير صالح للاستثمار على الإطلاق. لبنان أصبح في مكان آخر. حزب الله أو المقاومة الإسلامية بين مزدوجين خرجت من جنوب الليطاني ولم تعد على تماس مع إسرائيل. إذن ما هو مشروع هذه المقاومة بالتالي؟ إذا لم تعد على تماس مع إسرائيل من أين ستقاوم؟ عمليا وعملانيا وجغرافيا أصبح الأمر مضحكا وغير صالح للاستثمار. والسلاح شمال الليطاني هو لزوم ما لا يلزم ويجب أن يسلم إلى الدولة اللبنانية بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية. نحن لا نقول أي كلام يتعارض مع البيئة الشيعية وكأنها بيئة خصمة لنا أو بيئة نحن نعاديها. نحن لا نعاديها ولا نتخاصم معها. نحن على خصومة مع حزب الله. نحن نحدد الخصم ونحدد الخطة ونحدد المعيار الأساسي لاستمرار لبنان كوطن محايد في هذه المنطقة. وتجربة الحياد في 12 يوم التي نشبت فيها الحرب في حزيران الماضي بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإيران تؤكد على أهمية حياد لبنان بالمطلق. فكيف بالحري أن يعود الشيخ نعيم إلى الحديث مرة جديدة عن وضعية الجيش والشعب والقاومة في هكذا ثلاثية غير مجدية وغير موجودة على الإطلاق؟ لا نستطيع سيدي أن نحلم حلمين في سرير واحد. نحن لنا حلم هو لبنان الحيادي السيد المستقل والبعيد عن الأغراض الإيرانية، ولديهم حلم آخر مختلف تماما عن حلم اللبنانيين بأكثريتهم الساحقة.
في جديد الميدان، ألقت قرابة منتصف ليل الفائت مسيرة إسرائيلية قنبلتين على منزل مأهول في أطراف بلدة بليدة، ما أدى إلى تدميره من دون الإفادة عن إصابات. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من موقع المالكية باتجاه أطراف بلدة عيترون.
وكانت دبابة ميركافا تجاوزت الخط الأزرق في مقابل يارون ونفذت عملية إطلاق نار باتجاه أطراف البلدة، وقد تحركت دورية مشتركة من الجيش واليونيفيل باتجاه المنطقة.
وأمس أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي أن جهاز الشباك أحبط نشاط خلية عملت في منطقة السامرة وتم تحريكها من قبل عناصر في لبنان، حيث طلب من أفرادها تصوير بلدة في المنطقة ونفذوا تدريبات على إطلاق النار تمهيدا لتنفيذ عملية تخريبية. وكشف عن أنه تم اكتشاف خلية أخرى تم تحريكها من قبل المجموعة الإرهابية اللبنانية نفسها، حيث أوقف اثنان من سكان قرية تل في السامرة وهما ضياء الدين حمد وناصر عصيدة وأحيلا للتحقيق من قبل الشبك.
وأوضح أدرعي أنه في إطار التحقيق معهما اتضحت مجريات تجنيدهما من قبل عنصر إرهابي لبناني يسمى مجاهد، استعان بعدد من العناصر اللبنانية الأخرى الذين قاموا بالتواصل معهما بالتراسل عبر شبكات التواصل ومنصات أخرى. ولفت إلى أن من يترأس المجموعة الإرهابية التي جند أفرادها أعضاء الخليتين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل هو مجاهد دهشة من سكان لبنان ويرتبط بعلاقات مع عناصر حماس.
على خط بيروت دمشق يعقد ظهرا اجتماع عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية.
اتحادات ونقابات النقل البري ونقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية وسائقو الشاحنات المبردة طالبوا بالتدخل لمعالجة قرار دمشق بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا. وقال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليث:
إخواننا الموجوعين من هذا القرار اللي اتخذ أخذوا إجراءات وعملوها. هذا الموضوع يعود للدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية شو بتقرر؟ بتقرر أنا بدي طبق المعاملة بالمثل بناء للاتفاقية. نحن كلنا بدنا نمشي وراء القرار. ما بتقرر يعود الأمر للإخوة السائقين المعنيين بهذا الموضوع.
انتخابيا وخلافا لما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري أخيرا عن صلاحيات لوزيري الداخلية والخارجية باتخاذ إجراءات تسمح بتصويت المغتربين للنواب الستة حصرا، فإن مصادر وزارة الداخلية أكدت أن الدائرة 16 بحاجة إلى مراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين.
وأوضحت أن وزير الداخلية أحمد الحجار رفع التقرير الذي أعدته لجنة تقنية من وزارتي الداخلية والخارجية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في إمكان إصدار المراسيم التطبيقية، علما أنه سبق للحكومة أن قررت أن تطبيق الفصل 11 من قانون الانتخاب يحتاج إلى تدخل تشريعي من المجلس النيابي.
مصادر الداخلية شددت على مواصلتها التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة للانتخابات التي حددت في 10 أيار المقبل، وعلى هذا الأساس واحتراما للمهل المحددة في القانون أصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيحات للمقاعد 128 في الداخل، نظرا إلى تعذر فتح باب الترشيح للدائرة 16 لعدم صدور النصوص القانونية أو التطبيقية اللازمة حتى تاريخه.
يعقد اليوم في البيت الأبيض اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في القضايا الأمنية والإقليمية وفي مقدمها إيران وتطورات في الأراضي الفلسطينية. أول الاجتماعات التي عقدت كانت بين نتنياهو والمفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وناقشوا المفاوضات مع إيران.
وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن ويتكوف وكوشنر قدما لنتنياهو عرضا موجزا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي تمت مع إيران الجمعة الماضي، وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن زيارة نتنياهو بالدرجة الأولى هي لعرض آخر المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول البرنامج النووي الإيراني على ترامب وكبار مسؤولي إدارته.
وقبيل توجهه إلى الولايات المتحدة قال نتنياهو في هذه الزيارة سنناقش مجموعة من القضايا غزة والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران، وسأعرض على ترامب وجهات نظرنا في شأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات.
ومع إعراب الرئيس الإسرائيلي يتساك هيرتسوك عن أمله في أن تتمكن المحادثات الأمريكية الإسرائيلية من تقويض أمبراطورية الشر الإيرانية، ذكرت شبكة CNN أن نتنياهو يعتزم مناقشة خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب تحسبا لفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كاشفة عن أنه سيعرض عليه معلومات استخبارية جديدة في شأن القدرات العسكرية الإيرانية خصوصا برنامج الصواريخ الباليستية، ولافتة إلى أن إسرائيل تضغط لإدراج قيود على هذه الصواريخ ودعم طهران لوكلائها ضمن أي اتفاق.
الرئيس الأمريكي استبق وصول نتنياهو بالقول أن إيران تريد إبرام اتفاق وسيكون من الغباء ألا تقدم على هذه الخطوة. أضاف أن واشنطن ستضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة جدا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما ذكر موقع أكسيوس أن ترامب أشار إلى أنه يدرس إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة.
وكتبت صحيفة يدعوت أحرنوت في عددها اليوم أن زيارة نتنياهو واشنطن سببها الخشية من تخفيف ترامب للضغوط الحمراء الإسرائيلية في شأن إيران وقبول اتفاق نووي مبهم.
أضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحذر الرئيس الأمريكي من خطورة صواريخ إيران بعد الحرب الأخيرة، بالتأكيد أنها تهديد استراتيجي يعادل قنبلة صغيرة.
وفي مقلب طهران فقد حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي اللاريجاني الذي زار سلطنة عمان الولايات المتحدة من الدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأمريكيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بتأثير على إطار هذه المباحثات.
وكان لاريجان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق وتناول اللقاء مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل، مع تأكيد أهمية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالطرق السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، على ما كتبت وكالة الأنباء العمانية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إن نتنياهو معيد للحرب ويبذل كل جهده لجر الولايات المتحدة إليها، معتبرا أن منع الحرب هو القرار الأكثر حكمة الذي يمكن أن يتخذه ترامب، وإذا كانت أمريكا جادة لحل دبلوماسي فنحن أيضا. أضاف أن الموفدين ويتكوف وكوشنر يحاولان منع الحرب وإيجاد حل دبلوماسي.
وسط هذه الأجواء نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مصادر ترجيحها أن ترد إيران على أي تصعيد أمريكي بمصادرة ناقلات نفط لحلفاء واشنطن في المنطقة، وأشارت في المقابل إلى أن مصادرة سفن تنقل نفط إيران ضمن خيارات ترامب إذا فشلت المفاوضات.
الصحيفة الأمريكية ذكرت أن 20 سفينة تحمل نفطا إيرانيا تضعها واشنطن أهدافا للمصادرة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس مصادرة ناقلات تحمل نفطا إيرانيا للضغط على طهران.
في سوريا استهدفت المدفعية الإسرائيلية بـ3 قذائف مساء أمس محيط قرية السمضانية الشرقية بريف القنيطرة.
إلى كندا، حيث قتل 10 أشخاص بينهم المشتبه به في حادث إطلاق النار بمقاطعة كولومبيا البريطانية. وأوضحت الشرطة أن مسلحا اقتحم مدرسة ثانوية وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل 6 ضحايا داخل المبنى المدرسي، ولقي 7 حتفه في خلال نقله إلى المستشفى. ولفتت إلى أن التحقيقات قادت إلى موقع ثان مرتبط بالحادث، حيث عثر على 2 إضافيتين داخل منزل سكني، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10 أشخاص بينهم المنفذ الذي انتحر بعد إتمام جريمته.
وقد علق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني زيارته المقررة إلى مؤتمر ميونخ للأمن عقب إطلاق النار.
بالعودة إلى محلياتنا تربويا، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل اليوم في كل كليات ووحدات ومعاهد وفروع الجامعة، ويتضمن التوقف الكامل عن التدريس والامتحانات والمناقشات والأعمال الأكاديمية والمخبرية، إضافة إلى الأعمال الإدارية كافة.
اعتبارا من 2 شباط ولغاية 9 منه عبر رادارات السرعة ليلا ونهارا، بلغت توقيفات قوى الأمن الداخلي 4189 مخالفة سرعة زائدة.
وقال مصدر أمني رسمي إن هناك جدية في العمل في إطار متابعة المخالفات، وخصوصا ما يتعلق منها بسائقي الدراجات النارية والباصات، مؤكدا أن تفعيل الإجراءات يتم تباعا، وبالتالي ثمة تصاعد تدريجي في هذا الاتجاه.
وعما تغير بين الأمس واليوم ليكون هناك تفعيل للتدابير، وما إذا كان القرار هو الذي ينقص في الماضي، رأى المصدر الأمني أن قيام الاستقرار هو الذي يحتم هذا الأمر، فضلا عن وجود أكثر من قرار صدر عن وزير الداخلية لطلب التفعيل. وأوضح أن القوى الأمنية المعنية عادت لتأخذ الأمور على عاتقها وتطبق مواد أساسية في قانون السير كان لزاما على السائقين التقيد بها، لا سيما ما يهدد الأمن والسلامة العامة، ومتوقفا بشكل خاص عند الدراجات النارية غير المسجلة والتي تشكل خطرا على السلامة المرورية.
وعن مسؤولية الطرقات في حوادث السير، أجاب المصدر الأمني نوعا ما، لأن الطرقات ليست مسؤولة بقدر الأشخاص، وبالتالي فإن مجرد العلم أن الطريق سيئة أو أن هناك ظلمة يجب أن يكون كافيا لعدم السرعة في القيادة، والمسؤولية هنا هي أكثر مسؤولية شخصية. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح خير للمؤهل خضر بزي.
صباح النور لحضرتكم، يعطيكم ألف عافية.
أهلا خضر، إن شاء الله الناس يتأيدوا بقوانين السير حتى ما بقى نسمع أرقام مخيفة.
للأسف الشديد يعني هذا، نحن على طول نحن وياكم على طول عم نوجه هذا النداء لجميع السائقين بجميع الأراضي اللبنانية، يعني مش بمناطق معينة، يعني ولا إن كان للمشاة وإن كان لسائقين الدراجات النارية والسيارات الخفيفة أو الثقيلة. بالنسبة لحركة السير على المدخل الشمالي، عنا ازدحام مروري من طبرجة باتجاه جوني، للأسف على أوتوستراد جوني صباحا صار في عنا على الساعة 5 صباحا اصطدام سيارة بشجرة جنب الطريق، هيدا الحادث أدى إلى سقوط قتيل. من بعد جوني على نهر الكلب حركة سير طبيعية، لا يبدأ ضغط السير من النقاش باتجاه جل الديب وصولا حتى نهر الموت الدورة لبيروت، حركة سير ناشطة. مدخل الشرق إلى بيروت يعني طريق ظهر البيضة سالكي هي وترشيش زحلي بالاتجاهين لأمام جميع المركبات، عنا الازدحام المروري على هيدا الخط على نزلة الويزة باتجاه الحازمية الصياد. المدخل الجنوبي لحركة السير الصباحية من خلدي باتجاه انفاق المطار، وعلى الكوستا برافا ازدحام مرور كثيف جدا حتى أول لوزيع، يعني على لوزيع الجناح حركة سير طبيعية. خط شويفات الحدث الحركة الصباحية على مفرق الجامعة اللبنانية حتى تقاطع الكفاءات. ضمن بيروت بشكل عام عنا حركة سير كثيفة على بوليفار بيير الجميل للخط اللي قادم من جسر الفيات باتجاه العدلية، وعلى جسر العدلية باتجاه أوتيل ديول الأشرفية. ضمن طرقات الأشرفية بشكل عام حركة سير ناشطة، وازدحام مروري على الوجهة البحرية لبيروت عفوا محلة زيتونة باي عن المريسي، لأنه هونيك صباحا بصير فيه دخول للطلاب إلى المدارس بتعمل ازدحام مروري. بالنسبة للإحصاءات مع هيدا الحادث اللي ذكرناه، في عنا 12 حادث بصير فيهم 3 قتلى و13 جريح، لأنه صباحا كمان على بوليفار بيير جميل بعد جسر الفيات باتجاه الكارنتينا صار في اصطدام سيارة بشجرة بجانب الطريق أدت إلى سقوط 4 جرحى. تم رفع السيارة إلى جنب الطريق والحركة السير أصبحت طبيعية بالمكان. محاضر تبت السرعة خلال 24 ساعة 619 مخالفة. نتمنى الوعي الأكثر للسائقين على جميع الطرقات اللبنانية، وهذا كل شيء.
شكرا خضر. ننتقل إلى جوستين بوفارس بمصلحة الأرصاد.
النشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين صباح الخير.
صباح النور.
كيفك بهالشتوى السريعة اليوم؟
الحمد لله منيحة.
أهلا وسهلا، تفضلي جوسلين.
طقسنا متقلب، ممطر أحيانا، مسيطر على لبنان، وبكمل هيك لصباح بكرة الخميس. بيرجع عنا استقرار بالطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، يعني بتعلى بحدود 5 درجات. بنرجع اعتبارا من الجمعة المساء بنرجع متأثر بمنخفض جوي، هو أساسا هلأ فوق إيطاليا، رح يكون ماطر بغزارة وحامل معه رياح ناشطة وثلوج حتى، بس الثلوج ما رح تنزل تحت 1007، يعني دافية جمالا الأجواء عم بتكون. تفصيليا اليوم طقسنا غائم، في عنا أمطار متفرقة عم تشتد بعد الظهر خاصة مناطق الجنوبية، في برق ورعد ورياح ناشطة بتوصل لحدود 50 كيلومتر بالساعة كحد أقصى، أما تساقط الثلوج من 1900 وما فوق. بكرة الخميس صباحا في بعض الأمطار الخفيفة، تدريجيا خلال النهار بيستقر الطقس وبترتفع درجات الحرارة، بضلوا في عنا بالفترة المسائية ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة من وقت للتاني. الجمعة بالنهار طقسنا بيكون غائم بسحب مرتفعة، ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، حتى في عنا رياح ناشطة حاملة مع شوية غبار. بالفترة المسائية بتتكثف الغيوم وبتزيد نسبة الرطوبة، فبيتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. الأمطار بتكون متفرقة بداية موحلة، بعدين تشتد غزارتها خلال الليل مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بتوصل لحدود 70 كيلومتر بالساعة. التلج على 1800. السبت الصبح كمان طقسنا بيكون غائم مع أمطار بغزارة خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، احتمال لتساقط بعض حبات البرد، الرياح ناشطة كمان والثلوج بتوصل للحدود 1007. بتنحسر الأمطار خلال الليل وبيتحسن الطقس، الأحد إجمالا طقسنا بيكون حلو في ارتفاع بدرجات الحرارة. بالنسبة للحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح ما بين 13 و19 درجة، فوق جبال من 6 ل 12 درجة، وبالمناطق الداخلية من 8 درجات ل 15 درجة، والرياح عم بيكون اتجاهها جنوبي غربي سرعتها من 10 ل 35 كيلومتر بالساعة، بتوصل لحدود 60 مثل ما ذكرنا خلال الليل، والرؤية هي سيئة إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب. وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية. كان في النشرة قمة أمريكية إسرائيلية في البيت الأبيض اليوم، ونتنياهو يتلقى إحاطة عن محادثات الفرصة الأخيرة لإيران. إنذارات بإخلاءات جديدة في طرابلس وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية على نار حامية. نصائح أوروبية وخليجية للبنان للإسراع في المرحلة الثانية من حصر السلاح وعدم ترقب المفاوضات الأمريكية الإيرانية. عقوبات أمريكية على ذهب حزب الله ومصادره، ونعيم قاسم: المقاومة أنقذت لبنان ومكفولة بالدستور. رياش يرد: متمسكون بالحياد ولا يمكن أن نحلم حلمين في سرير واحد. متفرغو لبنانية في إضراب اليوم واحد. مقتل 10 في إطلاق نار بمدرسة كندية. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.